إلهنا عظيم راعي أمين يبحث عن كل بعيد. إلهنا عظيم راعي أمين يبحث عن كل بعيد، كل وحيد كل حزين. لو حتى كان درهم صغير عندي يسوع فارس سليم. اكشف عن عيني لأرى مجدك، بكلامك ربي ترشدني لدربك. أمشي معاك أجمع معاك ربي حياتي هيكل لسماك. أمشي معاك أجمع معاك ربي حياتي هيكل لسماك. إلهنا عظيم راعي أمين يبحث عن كل بعيد. إلهنا عظيم راعي أمين يبحث عن كل وحيد كل حزين. لو حتى كان درهم صغير عندي يسوع فارسني. رجعني لحضنك بيمين برك، لو تهت بعيد جددني بروحك. احفظ وصاياك اعيش في حياتك، ارحمني يا ربي واغفر خطاياي. احفظ وصاياك اعيش في حياتك، ارحمني يا ربي واغفر خطاياي. إلهنا عظيم راعي أمين يبحث عن كل بعيد. إلهنا عظيم راعي أمين يبحث عن بعيد، كل وحيد كل حزين. لو حتى كان درهم صغير عندي يسوع خارف سنين. ليا رجاء ربي في سماك، يا فرحة قلبي ربي بلقاك. أنت قدير أنت قريب ربي، أنا حبك أسير. أنت قدير أنت قريب ربي، أنا حبك أسير. إلهنا عظيم راعي أمين يبحث عن، إلهنا عظيم راعي أمين يبحث عن كل بعيد، كل وحيد كل حزين. لو حتى كان درهم صغير عندي يسوع خارف سنين. عشان أكبر عدد يسمع التنبيهات نقول شوية أقوال لغاية ما أكتر الناس تدخل عشان يستفيدوا من التنبيهات. كل سيشن هكلمكم عن بعض أقوال أو أغلب السيشنز يعني قديس من القديسين زي ما كنا تعلمنا قبل كده. أبتدي بأنبا موسى الأسود. طبعا عارفين كلكم حياة القديس أنبا موسى، ابتدى في الشر وبعدين تاب وترهبن وأصبح أب من أباء البرية، وله أقوال كثيرة يحبوها الرهبان ونحبها كلنا. جاهزين؟ 4 مصادر لظلمة العقل. احنا بالمناسبة موضوعنا مؤتمرنا عن أولاد النور، فهتلاقوا كلام كتير عن الظلمة وعن النور، وده اللي هنشتغل عليه الليلتين دول لغاية ما الفكرة تسيطر علينا طول العمر، ان احنا نبقى دايما بنخاف من الظلمة بس مش اي ظلمة يعني، ونحب النور كأولاد النور. فالقديس موسى الأسود بيقول في 4 حاجات تظلم المخ، تظلم العقل. مقت الرفيق، لما الواحد يكره إنسان خلاص الظلمة دخلت. لو في شخص أيا كانت الأسباب خلتك تكرهه يبقى حصل حالة ظلمة جوه، الظلمة مسيطرة عليك. الازدراء به، مش بس المقت، المقت ده حاجة داخلية انك تبقى بتكره او متغاظ، انما الازدراء يعني يطلع بقى كلام سيء، ادانة ويعني تشهير او كلام جارح. حسده، الظن السيء به، يعني كل ما يتعلق بكراهية الاخر، دي اكتر حاجة تظلم العقل، وهي نفسها درجات يعني، الظلمة درجات، في ظلمة كحل يعني. فأول درجة أنك من جواك تبقى شايل، درجة تانية أنك تحتقره، درجة تالتة أنك تغير منه وتحسده، درجة رابعة أنك تبقى دايما بتسيء الظن به، دايما متخيل أنه هو يعني بيعمل لك مكايد ومؤامرات. طبعا احنا ممكن نكون واصلين للخمسة والستة، بس ده معناه أن احنا ممكن نبقى عايشين في ظلمة وإحنا مزدريين. وخلي بالكوا للأسف في ناس بتخدع نفسها انها تصلي وتقرا الانجيل ويمكن تيجي تتناول وتفضل الحاجات دي موجوده، فيبقى الواحد فاكر نفسه في النور. لا، هو مش في النور، طالما الحاجات دي جوه القلب يبقى مش في النور. لا تكن قاسي القلب على اخيك، فاننا جميعنا قد تغلبنا الافكار الشريره. يعني ما تحكمش على حد باسوا، ما تقولش ازاي يعمل كده، ما تستغربش لما تسمع عن إنسان وقع، لأن محدش فينا كبير على الغلط، كل واحد فينا ممكن تغلبه أفكاره في لحظة. فخليك حنين على الناس، لما حد يقع قول عادي يعني، ما كلنا بنقع، لأن من الأسوأ أنك أنت تحكم على إنسان مهما كان. حكمة أخرى للقديس موسى الأسود، احفظ سمعك لألا تجمع لك حزنا في ذاتك. يعني روق ودانك كده ومش أي حاجة تسمعها، لأنك ممكن اللي تسمعه يكئبك. عمركم ما جربتوا كده يجيلك تليفون يعكرك؟ أكيد مش كده، ده ساعات مسج بس تكمل عليك، أو تقابل شخص يقول لك حاجة وبعد يومين تكتشف إنها مش كده بس ضايع عليك يومين. ليه رجاء اللي معاهم موبايلات لو سمحتوا يتأكدوا ان الموبايل مطفي. هو ما قالهاش القديس موسى الأسود، بس هي برضو بتضلم العقل. لو سمحتوا اللي الموبايل بتاعه هيرن هيدفع، كنا آخر مرة كام يا أمير؟ $20 ماشي. لا، $20 كويس، 350 في مصر كويسين للفقراء برضو. لو سمحتوا في ناس عماله موبايلاتها ترن، ارجوكوا يتصرفوا. يبقى لما الواحد يسمع بحساب او يقرا الكلام بحساب، ده بيحميه من نكد او حزن رديء يدخل قلبه، والحزن الرديء ظلمه برضه، شعور الكآبه ده شيء من الظلام، لان الانسان الروحاني فرحان ما يزعلش بالسهل. إياك أن تسمع بسقطة أحد إخوتك لألا تكون دنته خفية، يعني حتى أخبار غلط إنسان يصح ما تسمعهاش، لألا تكون ضمنيا اتزحلقت في الإدانة، مجرد أنك بتسمع أنه فلان مش عارف ماشي غلط، طب وانت يعني ما انت يمكن في اللحظة دي وقعت في الإدانة لأنك قبلت الفكرة بسهولة. عشان كده دايما يقولوا لما تستقبل أي أخبار استقبلها في روح الصلاة، اللي بيصلي ما يقعش، اللي ما يصليش يقع وهو بيسمع على طول يتأثر بالكلام، لكن اللي بيصلي يا رب احمينا، يا رب استر علي، يا رب استر علي، ارحمنا كلنا يا رب، اللي بيصلي يحمي نفسه حتى لو سمع حاجة غصب عنه يبقى برضه ما أثرتش فيه. الحفظ من الفكر الرديء يأتي من القراءة في كتب الوصايا. لما تقرأ الإنجيل كتير تلاقي أفكارك بتتقدس، اللي بيقرأ أخبار الدنيا أو مشغول بالحكاوي تلاقي أفكاره تتلوث. يبقى مجرد أنك مشغول بكلمة ربنا بكتب روحية ده بيحميك أن الأفكار تبقى نقية. طرح الكسل، الكسل والنوم الزيادة لازم يجيبوا أفكار ملهاش لازمة، لأن اللي كسلان ده إيه اللي شغال فيه؟ جسمه نايم لكن مخه مش نايم، فمخه يبتدي إيه؟ يجيب أفكار إدانة، أفكار شهوة، أفكار طمع، أفكار غيظ، أفكار كل حاجة وحشة. القيام في الليل للصلاة والابتهال ده بيحمي من الأفكار. لما تطلع في نص الليل تصلي ولو حاجة صغيرة كده طول اليوم تلاقي مخك رايق، لكن النوم العميق والانشغال بالأكل والشرب والنوم يخلي المجال للفكر يزيد. التواضع دائما، كلكم عارفين طبعا أكتر حاجة تطرد الشيطان التواضع. الشخص المتواضع أقل واحد أفكاره تتشوه، يحميه التواضع من حرب الشيطان. حكمة كمان، مكتوب أنه لما قتل الرب أبكار المصريين لم يكن هناك بيت خالي من ميت. ده القديس موسى الأسود بيقول كده. فسأله الإخوة قائلين ما معنى هذا؟ فقال الشيخ إذا علمنا أننا كلنا خطاة فلنحذر من أن نترك خطايانا وندين خطايا القريب، لأنه من الجهل أن يكون لإنسان في بيته ميت ويتركه ويذهب ليبكي على ميت جاره. فانظر خطاياك أولا. يعني تعبير كان في ميت في كل بيت في مصر خدها القديس موسى الأسود بمعنى روحي، يعني ما فيش إنسان ما عندوش ميت في بيته. طب أنت بدل ما تبكي على الميت اللي عندك تبكي على واحد تاني أو تبص على واحد تاني عنده ميت؟ ما تخليك في همك. هي فكرة إيه؟ أخرج أولا الخشبة من عينك حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. ففكرة جميلة أنه كل واحد عنده هم وما فيش إنسان ما فيهوش خطية، فيعني خليك في خطاياك أنت بدل ما تركز في خطايا غيرك. انظر خطاياك أولا واقطع اهتمامك بكل إنسان. هنا الاهتمام السلبي يعني إيه؟ أنك تركز في خطايا الناس. لا، اهتم اهتمام روحي، حب الناس واخدمهم، لكن ما تقعدش بقى تركز على غلطه. لا تحتك بإنسان ولا تفكر بشر على إنسان، ولا تمشي مع النمام، ولا تصدق كلام النميمة بخصوص إنسان. ما تديش ودنك بقى. القديس أنبا موسى الأسود من أكثر القديسين اللي اتكلموا على محبة الناس، يعني وكان كلامه عملي جدا، ما كانش يقول كلام عالك منه راهب قديم يعني، لا بيقول كلام بسيط لكن مهم. سأل أحد الإخوة أنبا موسى قائلا ماذا أصنع لكي أمنع أمرا يتراءى لي دائما؟ يعني في واحد تحاربه فكرة أو صورة كده بتهجم عليه كل شوي وهو بيصلي وهو نايم، تبقى فكرة أو صورة مزعجة فيها خطية فيها شهوة. فقال له الشيخ إنك إن لم تصبح مقبورا كالميت لم تستطيع أن تمنعه. يعني إيه؟ عاوز جهاد طويل يعني. معناها امنع الملذات اللي في حياتك عشان الإماتة دي أو الحرب الروحية دي هي اللي تساعدك إن الأفكار دي تتبخر خالص. وطبعا ماشية معاه فكرة التواضع، يعني كلمة حلوة كلمة وحشة ما يفرقش معاك، الميت ما بيتأثرش بالكلام لا الحلو ولا الوحش. كلمة أخيرة، ليكن قلبك من نحو الأفكار شجاعا، شجاعا جدا، فلتخف عنك حدة، يعني أطرد الفكر بشجاعة، ما تستسلمش للأفكار الوحشة اللي بتيك. أما الذي يخاف منها فإنها ترعبه فيخور. اللي بيخاف من فكرة الشريرة، اللي يخاف من العفريت يطلع له، تهاجمه أكتر. كما أن الذي يفزع منها يثبت عدم إيمانه بالله، يعني صدق أن ربنا بيحبك وأنه مسؤول عنك وما تخافش، افرض الشيطان بيحاربك، ربنا أقوى. ولن يستطيع الصلاة قدام يسوع سيده من كل قلبه ما لم يطرد الأفكار أولا. يعني عشان تصلي من كل قلبك لازم توصل لحالة من الراحة من الأفكار دي، ودي عاوزة جهاد. اتعب شوية في التركيز تلاقي بعد شوية بتصلي من قلبك وما فيش أفكار بتضايقك ولا بتعطلك. نقول ترتيلة تاني وناخد التنبيهات بعد كده. صرت عندك صورة جميلة رغم إني خاطي عنيت، صورة طهارة رسمتها لي بأحلى إيد، صورة في فكرك مش في الحقيقة، كانت حقيقة في يوم عمادي، يوم بعد يوم كترت همومي، زادت ذنوبي، شوهت للصورة، رجعني تاني شكلي الأولاني، البسني تاني حلت الأولى، خليني شبهك على صورتك ورسمك، رجعني تاني للمسيح أيقونة، ارتب حياتي وما شدور من كل إنسان على فضيلة العارف بقى إيه، والعارف عامل من نفسي إيمان، وناس أدور على صورتي عندك، اكشف جمالها فيها جهادي، أعمل عظيمة من وقت أزلي، أعددتها لي مرسومة في الصورة، رجعني تاني لشكلي الأولاني، البسني تاني حلتي الأولى، خليني شبهك على صورتك ورسمك، رجعني تاني هنا، صورتي عندك مرسومة بدقة من وقت أزل قبل ميلادي، فيها كل تفاصيل حياتي من يوم ميلادي حتى مناتي، أعددت ليا غلب على خطية، على كل سطة من تقارب نجاتي، أقدر أحارب كل التجارب بسيف إيماني، مرسوم لي في الصورة، رجعني تاني لشكلي الأولاني، تاني حلت الأولى، خليني شبهك على صورتك ورسمك، رجعني تاني للمسيح أيقونة، اللي بتقدر كاس ميه بارد في السن كمسك خبزت سمكتين رطل نردين من مرعى خطية خذ من هدية لك عندي دين قبل حياتي قلة قدراتي ضعفين وهبي ده أنا صفر اليدين بس بحبك من كل قلبي ده أنت إلهي ماليش سيدين رجعني تاني لشكلي الأولان بسني تاني حلت الأولى خليني شبهك على صورتك ورسمك رجعني تاني. تحبوا تقولوا التنبيهات ولا لسه شوية؟ طيب بصوا أنا هنتكلم في البرنامج بتاع المؤتمر. كلكم خدتوا البامفلت؟ لسه شوية؟ طب اللي مش معايا يرفع ايده. مش عارف فين المشكلة، في ورا ولا ها؟ طيب anyway هنقول لكم البرنامج عشان تحفظوه ومش لازم يبقى في ايديكم. بص احنا دلوقتي اول سيشن مفروض تخلص 1:30، بعد كده بريك نص بريك ساعة لانش يعني من 2:30 لـ4 ده السيشن الثاني، ومن 4:30 لـ6 السيشن الثالث. برضو عشان الأول مرة يحضروا السيشن ده عبارة عن ترتيلة على أقوال القديسين، على كام سؤال، على فقرة كده يعني في الإنجيل، وبعدين محاضرة في موضوع أولاد النور. كل ده في 1:30. 6 معانا الدينر لغاية 8، ومن 8 لـ9:30 في لقاء رابع، وبعد كده ديسكشن وتسبيحة يعني للي يحب بعد 9:30، ونخلص 11. بكرة نعشنا القداس هنا في نفس المكان من 7 لـ9، من 9 لـ11 البريكفاست، ومن 11 لـ12:30 السيشن اللي بعده، ومن 1 لـ2:15 السيشن اللي بعده، وفي لانش بريك ساعة وربع كده، وبعدين من 3:30 لـ5، ومن 5:15 بكرة يعني يوم يعني تقيل شوية، بريكس قليلة يعني، لكن بكرة في 5 سيشنز يعني. طبعا كل سيشن هنقول البريك قد ايه، تروحوا وترجعوا تاني، او اللي عاوز طبعا يريح ما فيش مشكلة. وبرضو بالليل نفس الكلام، وبالليل في فقرة يعني فيها ترفيه شوي. اليوم الاثنين برضو من 7 لـ9 القداس، وفي 2 more sessions بعد البريكفاست. موضوعنا عن أولاد النور زي ما هتشوفوا في المؤتمر، حاجات كلها related ازاي ان احنا نعيش مسيحيين ننور في الدنيا. فيها جانب كرازي ان احنا لازم الناس تشوف فينا حاجة مختلفة، تشوف فينا النور، وايه معنى الضلمة اللي في الدنيا بالمعنى الروحي. ومن معاني دي بنقولها كتير في صلاة باكر، فهنركز برضو على صلاة باكر، لان احنا بنقول انر عقولنا وقلوبنا وافهمنا، ونقول مثلا الحواس المضيئة والافكار الايه النورانية. الكلمات دي كلها ساعات تعدي علينا من غير ما نركز فيها، يجوز بعد المؤتمر نبقى منركز فيها ونحس بطعمها، ان احنا عايشين في نور بس احنا مش دايما بنحافظ عليه. واي حد فيكم ببساطة يدخل الأوضة وما ينورش النور بيخبط في حاجة، فاغلبنا بنخبط في حياتنا لانه النور مش كفاية. انما لو الدنيا منورة بسهولة قوي هتبقى عارف بتحط رجلك فين، تعمل الحاجة الصح، انك شايف كويس. لكن اغلب الناس مش شايفة كويس لانه عايشة في النور وتعودت، عايشة في الضلمة وزي اللي تعودت على الضلمة، فعايشة تتخبط كده وتستغرب حتى ان في ناس عايشه في النور. في خلوات في البامفلت اللي هيبقى معاك بامفلت يعني يا ريت تقروها في البريكس صفحه 16. عندنا قطع للحفظ نفسي بقى تحفظه يعني هنديكوا جواز حلوه لو حفظتوا. فانتوا من البدايه كده كل البريكس الطويله حاولوا. احنا عندنا بيعملوا كده في مصر يعني الايام كل واحد واخد ركن عمال يسمع لروحه ويكتب وبتاع فيطلع من المؤتمر حافظ 20-30 آية على الأقل فيبقى حاسس أنه خد ثروة. فأرجوكوا اهتموا بموضوع الحفظ ده ملوش سن على فكرة يعني ممكن واحد يعمل مجهود ويحفظ آيات والآيات اللي هيحفظها تفرق معه. القطعة الأولى من يوحنا 12 معلش أيوة نكتب اكتب ورايا أمير الشاهد يعني يوحنا 12 من 31-36 عشان حتى لو واحد مش معاه البامفلت يحاول يحفظه عربي او انجليزي طبعا يحفظ زي ما انت عاوز لان هنا المسيح له المجد اتكلم عن النور وقال النور معاكم زمان قليل سيروا ما دام لكم النور. وساعتها استخدم لاول مره كلمه ايه ما دام لكم النور امنوا بالنور فتصيروا اولاد النور. اذا تعبير تصيروا ابناء النور ذكروا المسيح في يوحنا 12 ده كله 7 اعداد يعني. الجزء الثاني الحفظ فيليبي 2 من 12-18 على فكرة المرة دي حاطين قطعة صغيرة عشان نشجع الناس تحفظ كل قطعة 8 آيات يعني من 12-18. هنا القديس بولس قال حاجة ريليتد للنور لما قال بلا لوم وبسطاء تكونوا أولاد الله وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار. فاستخدم نفس المعنى قال الجيل ملتوي لكن انتوا وسط الجيل ده تضيئون بينهم كأنوار في العالم. فيليبي 2 من 12-18. القطعة الثالثة مزمور الرب نوري وخلاص. أنا متأكد نصكم حافظينه بس ايه يعني هتاخدوا هدية ببلاش يعني لو سمعتوا فرجعوه وسمعوه لأنه المزمور 26 من صلاة بكر. الرب نوري وخلاصي مزمور رقم 26 من الإجبية. القطعة الأخيرة رسالة يوحنا الأولى إصحاح 10 اللي هي أول جزء في رسالة يوحنا الأولى من 1-10. وهنا برضو القديس يوحنا قايل إيه إن سلكنا في النور كما هو في النور لنا شركة بعضنا مع بعض ودم يسوع لا ما انا بقول لحضرتك اخطيت يوحنا 1 سوري انت معاك حق ايوه ايوه الغلطه فاتنا رساله يوحنا الاولى اصحاح 1 من 1-10 في سفر زياده هنا معاك حق ايوه رساله يوحنا الاولى اصحاح 1 من 1-10 سوري. القطع دي كلها مرتبطه بموضوعنا في قطع هندرسها واحنا بنوعظ يعني لكن من دلوقتي تأكدوا اللي هيبتدي يحاول يحفظ هيحس بمتعة واستفادة أكتر من أي حد تاني. When you're ready with the announcements, just tell me. Ready دلوقتي؟ كمان شوية. Okay. طيب. احنا في السنة الأخيرة اهتمينا مش عارف السنة فاتت أنا بقيت أنسى خدنا حاجة اسمها أصفار في كلمات ولا لا؟ ما خدناهاش؟ طيب. هنحفظ مع بعض السنة دي حوالي 6 مجموعات من الإنجيل 6 كتب في ملخصات يعني في طريقة لحفظ الكتاب إنك تعرف الكونتنس بتاع أي كتاب في الإنجيل فيبقى السيكونس في دماغك يعني مثلا كتاب التكوين 50 إصحاح متخيل ترتيب الأحداث ولا لا؟ رسالة روميا ماشية إزاي؟ إنجيل يوحنا ماشي إزاي؟ كل ده هنحفظه ده يسهل لكم قوي في دراسة الإنجيل وتنفع طبعا تتقدم في مدارس الأحد لأي مستوى. ناخد كتاب التكوين جينيسيس هنحفظ التكوين في 6 كلمات بالظبط بس طبعا دي عاوزة ناس مركزة لو سمحتوا أو تكتبوا معايا مفيش مانع عشان تراجعوا بس هي الشطارة ان احنا نحفظ لأنها سهلة صدقوني. احنا عملنا تقريبا لغاية دلوقتي تقريبا 40% من الكتاب المقدس وهنكمله وينزل كتاب للتبسيط يعني. كتاب التكوين عشان نحفظه هنحفظه في 6 شخصيات. أول شخصية آدم. آدم أقصد به قصة الخلق وآدم وحواء والسقوط فدي واخدة 5 إصحاحات. أوكي. يس. تاني شخصية نوح. نوح 1-6 إصحاحات. يعني بعد آدم بفترة الدنيا تفسدت وربنا قال هيجي طوفان، فجي نوح وابتدينا نبني الفلك وخد عياله وجد طوفان وخرجوا من الفلك وابتدت الحياة ترجع تاني. ادي 6 إصحاحات. ثالث شخصية إبراهيم. أبونا إبراهيم بقى ياخد عدد كويس من الإصحاحات لأنه يعني خليل الله، واخد 13 إصحاح. هنا إبراهيم بقى من أول ما ربنا دعاه وساب بيته طلع وهو وسارة وقعد مستني الولد، وبعدين دخلت مع قصة هاجر وقصة لوط وبعدين ميلاد إسحاق وبعدين ذبح إسحاق، كل ده في 13 إصحاح. يبقى بصوا الترتيب: آدم، نوح، إبراهيم، بعديه إسحاق. إسحاق ما ياخدش كتير، ياخد 3 إصحاحات من 25-27، وبعدين يعقوب ياخد 9 إصحاحات لأن يعقوب بقى ما كانش ماشي كويس، وبعدين إيه اتخبط كتير ومشاكله مع عيسو ومشاكله مع لابان وجوازه من رحيل وبعدين ميلاد يوسف وبعدين لما أخوات يوسف بعول، عاش في ألام كتيرة لغاية ما نزل مصر ومات يعقوب في مصر. آخر شخصية يوسف في سفر التكوين. يوسف بقى بياخد أطول عدد من الإصحاحات لأنه أشهر واحد رمز للمسيح في التكوين، فيوسف ياخد من 37-50. كده لو فكرت فيها، لو قلت لك سفر التكوين يطلع قدامك 6 أسماء على طول. ها يلا من غير ما نبص كده نقول الست أسماء زي الكتاب في مصر كده، نقولهم مع بعض: ها، آدم، نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف. لو أنتم شاطرين أنتم مذكرين من ورانا ولا عارفين الحاجات، نقولها مرة تاني لو سمحتوا: آدم، نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب. شاطرين. طب أنا لو قلت لكم مثلا، لو سألتكم سارة تطلع فين هتلاقوها إيه؟ طيب مع إبراهيم. طب لو قلت مثلا حلم فرعون يطلع فين؟ شاطرين. طب لو مثلا جبت سيرة قايين هيطلع ناحية آدم، مش كده؟ لو سألت على سام ده تبع مين؟ تبع نوح. فيبقى حتى لو قصة ريليتد هقدر أسكنها تبع شخصية من الست. وضحت؟ فبكده يبقى أنا حفظت التكوين أو الكونتنس واضحة في ذهني. نقولها آخر مرة: ها، آدم، نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب. طيب ده كان بقى إيه؟ فتح كلام كده. ندخل بقى على حاجة دسمة زي إنجيل يوحنا. إنجيل يوحنا، أشدوا حيلكم معايا عشان تبقوا إيه أشطر من مصر. يوحنا. أوكي. يوحنا 21 إصحاح. هنحفظهم في حوالي 15 كلمة. ركزوا معايا لأن إنجيل يوحنا ده اللي يحفظه يقدر يحفظ تسلسل أحداث المسيح بالسهولة. عينة من الأربع أناجيل. إنجيل يوحنا هنحفظه أولا، يوحنا عشان تبقوا عارفين كتب نهاية القرن الأول، فعشان كده إنجيله مختلف شوية عن متى ومرقس ولوقا. متى ومرقس ولوقا كتبوا قبل 70 ميلادي تقريبا وحكوا حكايات متقاربة، فلما جه يوحنا يكتب كان عارف الناس عرفت ايه وسمعت ايه. فانجيل يوحنا دايما في حاجه جديده تتقال، يعني هتلاقوا شبه تكرار في متى ومرقس ولوقا، انما انجيل يوحنا اغلب اللي قاله كان جديد عن الناس. يعني مثلا لما نقول السامريه ما جاتش غير في يوحنا، لما نقول مثلا قصه اقامه لعازر ما جاتش غير في يوحنا، لما نقول عرس قانا الجليل ده يوحنا، في حاجات خاصه بيوحنا بس. لكن لو قلت مثلا المفلوج لا هتلاقيها في متى ومرقس ولوقا. واضحه؟ يعني طبعا في قصص قليله قوي جت في الاربعه زي الخمس خبزات جم في الاربع اناجيل، لكن جنرالي اكتر من 80% من الكونتنتس اللي في انجيل يوحنا ما جتش في متى ومرقس ولوقا. كل ده ما تحفظهوش، اللي هنحفظه الآتي. يوحنا واحد هنسميه الكلمة، وده بتقوله في صلاة باكر، الكلمة صار جسدا وحل بيننا، في البدء كان الكلمة، فهنسميه الكلمة لأن يوحنا بيتكلم عن المسيح الكلمة المتجسد، مركز على اللاهوت. يوحنا 2 هنسميه العرس، اللي هو عرس قنا الجليل، بس القصد منه وكأننا بنقول الكلمة تجسد ليخطب البشرية عشان يتحد بينا، واضحة؟ فهيبقى تاني إصحاح العرس. 3 المعمودية ممثلة في نيقوديموس، لأن نيقوديموس قعد يحكي مع المسيح والمسيح يشرح له المعمودية، فكأنه المسيح هيتحد بالبشرية عن طريق الايه؟ المعمودية. فهمتوا الحكاية؟ نقول تاني، ها، يوحنا 1 الكلمة، 2 العرس، 3 نيقوديموس أو المعمودية. خليها نيقوديموس عشان ما تتلخبطوش. طيب اللي اتعمد وبقى ماشي مع ربنا هيحتاج دايما حالة توبة، فنقول 4 السامرية و5 المخلع. يوحنا دايما افتكروا بيبتدي بالستة قبل الراجل، الراجل يعني مهذب جدا. يوحنا 4 السامرية، يوحنا 5 المخلع. المخلع اللي هو مريض بيت حزدة بتاع 38 سنة، والشمامسة هنا ياخدوا بالهم من حاجة تفكرهم، الحد الرابع في الصوم السامرية والحد الخامس في الصوم المخلع، زي يوحنا 4 ويوحنا 5 عشان تفتكرها. الحد الرابع السامرية زي يوحنا 4 والحد الخامس المخلع زي يوحنا 5. وكأننا بنقول الكلمة جاي يتحد بينا عن طريق المعمودية، نحتاج دايما نرجع له زي السامرية والمخلع. طيب اللي يرجع له وهو متعمد يحق له ايه بقى؟ يحق له التناول. يوحنا 6 الإفخارستي، أشهر إصحاح عن الإفخارستي، اللي اتكلم عن عطية الجسد والدم، ومن يأكلني يحيى بي، ومن لا يأكل جسدي ولا يشرب دمي ليست له حياة فيه. واضحة؟ كده خدنا كام سر بالمناسبة؟ مين شاطر يقول؟ لا، كام سر من أسرار الكنيسة؟ يلا نعد، نعد يلا. ها، سر إيه مثلا؟ ها، سر المعمودية في 3، وسر التوبة والاعتراف في 4 و5، مش كده؟ طب سر، ها، التناول في 6، وسر الزيجة في 2، عرس قنا الجليل. عشان كده دايما يقولوا بالنسبة لنا احنا كأرثوذكس بالذات انجيل يوحنا انجيل الاسرار، يعني اكتر واحد واضحة فيه الاسرار السبعة، هي طبعا موجودة في كل الاناجيل لكن واضحة قوي في انجيل يوحنا، في تركيز على نعمة المسيح من خلال الاسرار، نعمة الخلق في المعمودية، نعمة الثبات في المسيح في الافخارستية، نعمة الزواج في سر الزيجة، نعمة التوبة والغفران في التوبة، وهكذا. يبقى نقول تاني، الكلمة دي 1، العرس اتحد بينا عن طريق 3 المعمودية، هنعيش بالتوبة السامرية والمخلة، وبعدين نثبت في الإفخار. اللي عايز بقى العيشة دي يعمل ايه؟ يدوق الماء الحي. ايه هو الماء الحي بقى؟ دي وعظة للمسيح في يوحنا 7. الماء الحي رمز للروح القدس، لما وقف كده ووعظ بصوت عالي، ان عطش احد فليقبل الي ويشرب، وبعدين القديس يوحنا يعلق يقول قال هذا عن الروح القدس. يا تاري قلت يشرب دي يعني يتملم بالروح القدس. يبقى اللي عايش تايب ومتعمد وبيتناول بيتملي بالروح. واضحة؟ أقولها تاني، اللي عايش تايب متعمد وبيتناول بيمتلئ بالمية، فيبقى فرحان وشبعان وتجري من بطنه أنهار ماء حي. لغاية كده ماشية ولا لسه؟ افتكروا الأكل في 6 والشرب في 7، في خارستية 6 ويوحنا 7 المية. يوحنا 8 نرجع تاني، خلي بالكوا احنا نؤمن دايما ان التوبة حركة مستمر، فنرجع تاني 8 و9، فكر التوبة 6 وراجل تاني ذات الفعل، المرأة التي أمسكت في ذات الفعل في 8، والمولود أعمى في 9. فاكرين زي 4 و5، 4 السامرية و5 المخلع، شكلكم بلمتوا يا جماعة. لا احنا لسه بدري على كده، احنا عاوزين نصحصح. قربنا نخلص بس نحاول. قلنا 4 السامرية 5 المخلة، زيها 8 ذات الفعل و9 المولود أعمى. طبعا المولود أعمى مش بس توبة، التوبة كأنه بيراجع على كل اللي فات، فيها التوبة وفيها المعمودية كمان، لأنه تعرفين مولود أعمى لما غسل عينيه اتولد اتخلقت له عينين، فكرة الخلق الجديد، لكن هي ضمنيا فيها توبة كمان. يبقى افتكروا 4 و8 ستات و5 و9 رجال، ماشي؟ 4 و8 يعني السامرية وذات الفعل، 5 المخلة و9 المولود. مين بيعمل الحاجات الحلوة دي كلها؟ الراعي الصالح، صح؟ 10 الراعي الصالح، وكأن الكلمة تجسد عشان يبقى راعي صالح لكل المحتاجين اللي عدوا علينا بقى، السامرية والمخلع والمولود أعمى وكل الأشكال يعني. على فكرة احنا كده خلصنا أكتر من 3/4 الإنجيل، هتعرفوا إزاي دلوقتي. كده خلصنا أكتر من النص، هو يبان النص هو أكتر من النص، أقول لكم ليه. نراجع بس الـ10 دول لأن دول الصعبين، الباقي سهل. يوحنا 1، ها؟ لا بص يا أمل ما تطلعيش الكلمة غير لما يقولوا هم الأول، عشان أنا عارف أنهم بيعرفوا يقروا بس إحنا عاوزينهم يحفظوا. يوحنا 1 الكلمة، 2 3 نيقوديموس أو المعنى، 4 5 6 الإفخارستية، 7 8 ذات الفعل، 9 مولود أعمى، 10 5 5 مخلع، 3 7 9 1 6 4 8 10 2 5. انتم مخلعين شكلكم، ماشي كويس، في امل. بصوا بقى من اصحاح 11 يبتدي اسبوع الالم. في ملحوظه مهمه كده، انجيل يوحنا نص اسبوع الالم، انجيل مرقس ثلث اسبوع الالم، انجيل متى ربع اسبوع الالم. يعني اسبوع الالم من اول سبت العزل لحد القيامه يشغل مساحه كبيره قوي في الاناجيل. بالنسبه لانجيل يوحنا، يوحنا 11، احنا معانا الغسة 21، يوحنا 11 لعازر اللي هو سبت العازر، يبقى 12 على طول يبقى ايه؟ حد الزعف، برافو عليكم. يبقى يوحنا 12 حد الزعف، تاني يوحنا 11 لعازر، يوحنا 12 حد الزعف، حد الشعني، 13 14 15 16 17 بالجملة بقى خميس العهد. بس الكنيسة حبت تسميها الباراكليت، لأنه الإصحاحات دي أكتر إصحاحات اتكلم فيها المسيح عن الروح القدس. مين شاطر يقول لي الخمسة دول بيتقروا إمتى؟ الخمسة على بعض، ها؟ خميس العهد بالليل اللي هو أول بصخة في ليلة الجمعة العظيم، أيوة، بتتقري بعد احتفالنا بخميس العهد وقداس خميس العهد، نقرأ إصحاحات الباراكليت. عشان كده لو تاخدوا بالكم دايما الكهنة يقولوا إيه، بصخة الخميس بالليل تعالوا بدري شوي، لأن بنضطر نبتدي بدري، لأن الخمس إصحاحات لازم يتقروا، لأن ده كان مكانهم، حكاوي المسيح قبل صليبه بقى، ليلة صليب. فيبقى من 13 ل17 كل دول في يوم واحد، يوم واحد كل الإصحاحات دي حصلت. ربع إنجيل يوحنا مكتوب على يوم خميس العهد. طب بدل خلصنا خميس العهد، يبقى 18 ايه؟ الصليب، براف. يبقى 19 ايه؟ 18 لا سوري 18 المحكمة. يوحنا شرح محاكمات المسيح بالتفصيل في خادة إصحاح. المسيح اتحكم 5 مرات في ليلة واحدة، قدام حنانيا وقيافة، قدام حنان وبعدين قيافة وحنان وبعدين بيلاطس وبعدين هيرودس وبعدين بيلاطس وبعدين خدوا الحكم، كل ده في ليلة واحدة. فيعتبر 5 أو 6 محاكمات أو 6 جلسات محكمة في ليلة واحدة، شرحها يوحنا بالذات. فنقول يوحنا 18 المحكمة، 19 يبقى الصليب، 20 يبقى القيامة 21 بحر طبري. ايه بحر طبري دي؟ بعد ما قام زي اسبوعين كده قابل التلاميذ وهم بيصطادوا السمك، لما قال لبطرس يا سمعان ابن يونا اتحبني؟ فاكرينها؟ وانتهى انجيل يوحنا بالسؤال ده. فيبقى تاني نراجع من 13 ل 17 كان خميس العهد بارك ليه، 18 المحكمة، 19 الصليب، 20 القيامة، 21 ما بعد القيامة اللي سميناه بحر طبري. خلص انجيل يوحنا. نحاول التكرار يعلم الشطار. نقول من اول الراعي الصالح، الراعي الصالح كان مكانه كام؟ 10. يبقى 11 ايه؟ سبت العصر، إقامة العصر. طب 12 حد الشعانين. من 13 ل 17 خميس العهد، 18 19 20 21 15 باراكليت او خميس العهد. طيب 16. طب 14 18 20 12 حد الثانيين 11 6 شاطرين 9 مولود أعمى 2 عرس 4 10 1 12 حد الثانيين 21 25 كويس شاطرين، ده حاجة مشجعة جدا. طيب عندي كم سؤال هنا. سؤال بيقول هل الخدمة حتمية؟ بمعنى هل لازم نخدم في الكنيسة ولا اللي حوالينا كنوع من الجهاد؟ وهل خدمة الأولاد في البيت تكفي؟ بصوا، روحيا الخدمة هي ببساطة تعبير حب، فاللي بيحب الناس حتى لو مش خادم رسمي يدخل السماء، لأن في خادم رسمي بس ما بيحبش الناس. لكن عمليا كلنا محتاجين يبقى لنا التزامات في الخدمة عشان ما نبردش. عاوزين كل الشعب يخدم، ليه؟ لأن مجرد أنك مسؤول عن مسؤولية دي بتحفزك، بتسخنك، بتوبخك. لكن لو ملكش أي مسؤولية، فكرة حب الناس ممكن يطفي جواك وتبرد. فإحنا مطالبين نخدم كل الناس بشكل مش فورمال يعني، لكن يبقى لنا خدمة ملتزمين بيها من أجل احتياجنا إحنا، عشان يبقى في kind of يعني reporting، أو يبقى الواحد بيتابع نفسه وبيراجع نفسه. فالأفضل إن كل واحد يروح لأب اعترافه ويشغله في أي خدمة في الكنيسة. لكن ده ما يلغيش أنك تخدم جيرانك وقرايبك ومعارفك واللي في الشارع واللي يقصدك واللي ما يقصدكش. الخدمة روح أو style of life، يعني هي مش مجرد title، يعني مش مهم تبقى خادم رسمي، المهم تبقى خدوم عشان تطلع من قلبك. سؤال تاني، بنتكلم كتير ونعمل قليل. كل بيتكلم نسمع كتير جدا من الوعظ لكن كله كلام، ولو الواحد غاب عن الكنيسة محدش بيسأل عنه. هذا ما أصبحنا عليه، حزين جدا لما يحدث. يعني عموما أنا لا أميل للتعميم، يجوز معاك حق بس إيه، مش كل الحق. مش معنى ان في وعظ او في تعليم كتير ان احنا بقينا ناس نظريين وما بقاش في حد بيعمل حاجة، لا. في نهضة وفي ناس كتيرة بتجاهد وفي ناس بتتغير وفي ناس بتحب ربنا بجد وفي ناس بتخدم وتسأل على بعض. لكن عموما الخدمة الحلوة ما بتروكش لنفسها. يعني ايه؟ دايما اللي صوته عالي هي المشكلة او الازمة. عارفين زي ايه؟ زي مره جالي شاب قال لي هات لي بيت بس في الكنيسه لسه ما خربش، كل البيوت خربانه. قلت له ليه يا ابني كده؟ انت مش شايف حاجه؟ قال لي طب ده نعرف الفلان بيته خربان وفلان. قلت له انت اديتني 3 من 100 على الاقل، لكن هم الميت بيت اللي عايشين كويس مش هيقعدوا يقولوا الحمد لله ان احنا عايشين كويس. كون في بقى 2 3 بيوت اتهزت، ده ما تقولش بقى وتعمم. الجنراليزيشن دايما مش حاجه صح. فعموما لا، في خدمه وفي حب، لكن انا بعتذر لك طبعا ان احيانا تكون الكنيسه مقصره في السؤال على بعض اولاد. والكنيسه مش ابونا على فكره، الكنيسه كلكم. وانا يعني معاه في اللي بيقولوا انه ما يصحش واحد يبقى ظروفه قاسيه او بعد واتنسى، لان كونه اتنسى دي معناه ان احنا مش بنحبه بجد. وانا فاكر زمان وانا طفل يعني في كنيسه ماري مرقص، كنت ساعات اصلي الحد الاولاني، وقداس الحد الاولاني ده كان عندنا كل واحد عارف مكانه بالظبط، بالذات ناحيه الشمامسه والرجاله، فكانوا يبصوا الله الركن ده فاضي فلان ما جاش، يطلعوا بعد القداس كلهم يروحوا له البيت ما جتش ليه، وكلهم كانوا كبار في السن بس كلهم حافظين اماكن بعض، فعينيهم بتيجي على بعض على طول، اول ما يخلص القداس يقولوا فلان ما جاش، وبتلقائية شديدة يطلعوا يسألوا عليه لأنه عارفين بقاله 60 سنة ده مكانه، فعشان يغيب أسبوع تبقى فيه مشكلة. طبعا ده لما كان الشعب شوية قليل وكانت الناس كلها عارفة بعض. الكنائس لما كترت والشعب كبر قوي الحتة الأسرية دي ضعفت شوية، ودي حاجة غصب عننا. لكن نرجع تاني ونهتم ببعض، اللي يعرف حد وبيغيب لازم يجري وراه، مش لازم يستنى ان ابونا اللي يسال، ما هو ابونا وراه حاجات كتير برضه غصب عنه يعني، لكن حقك علينا. كلنا نعلم ان ابراهيم كان خليل الله وكان يتكلم معه، ولما صار حب تطرد هاجر وابونا ابراهيم زعل، صار ربنا قال له اعمل اللي تقول لك عليه صار. ولكن قبل ذلك عندما طلبت ساره من ابراهيم ان ينجب نسل، لماذا لم يطلب إبراهيم مشورة الله؟ أبونا إبراهيم غلطان إنه ما طلبش مشورة ربنا. دي تعتبر غلطة من غلطات أبونا إبراهيم، إن لما سارة ضغطت عليه يتصرف ويجيب عيل من هاجر، ده ما كانش بسماح من الله. ربنا بيدي حرية، أقصد بسماح من الله، لكن ما كانتش إرادة الله يعني، وعشان كده حصل إشكال كبير بعد كده. إنما لما حب يقصوا على هاجر في وقت ربنا رجعه، وبعدين لما إسماعيل كبر شوية ربنا قال له لا خلاص لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر. فربنا تعامل مع خطأ إبراهيم بحكمة. في محاضرة يمكن نقولها اسمها ربنا بيلم ورايه، يعني الواحد يغلط وربنا إيه يلم وراه، طالما بيرجع لربنا يقول له غلط يا رب يقوم ربنا يلم وراء أخطائه. فعموما أبونا إبراهيم في البداية ما كانش معاه حق، ما كانش صح في اللي عمله، لأنه ما رجعش لربنا، هو تصرف وتخطى الإيمان، لأنه كان الإيمان يفرض عليه أنه ينتظر أنه يجي إسحاق حتى بعد 100 سنة، لكن هو ما قدرش يعمل كده. سؤال كمان: There are parents who talk wrong and unfairly against their in-laws in front of their children, messing up their innocent minds and confusing them on the principle of love, teaching them gossip and imposing their own ill feelings. What confusion between church teaching and such an environment? Your thoughts, Abuna. طبعا خطية كبيرة. يعني السؤال بيقول بعض الأهالي بيتكلموا عن الحموات يعني father and mother in law يعني بطريقة تجرح، وبيغلطوا الأطفال بيسمعوا إن الراجل مثلا بيتريق على حماه اللي هو جد ابنه، أو الست بتغلط في والدة جوزها اللي هي جدة ابنها، فالولد يطلع طبعا متغاظ من كلهم يعني، لأنه هو بيحبهم كلهم، فبالنسبة له it hurts يعني إن حد يغلط في جده مهما كانت عيوبه، وإنه يبقى يعني لازم بابا يحب ماما وأهلها، ولازم ماما تحب بابا وأهله، ده الطبيعي. الغلط في الإنلوز الحقيقة بيسيب فعلا جرح جديد. طبعا تعليم الكنيسة غير كده، تعليم الكنيسة أن احنا نحب بعض ونحترم بعض ونحتمل بعض. نحب ونحترم ونحتمل يعني إيه؟ أيوة كل واحد له عيوبه، مش لازم الناس تتغير، بس لازم أنا أحتمل الناس بعيوبها. أنا مش موجود في الدنيا عشان أغير الناس، أنا موجود في الدنيا أغير نفسي، ويجوز هم يتغيروا في يوم من الأيام، لكن أنا هكون غلطت كتير لو ما قبلتهمش. وطبعا إتهرس، أتمنى أن ده يطلع من مجتمعنا، ويبقى أنا في رأيي الراجل اللي يحترم حماه قدام ابنه، ابنه بياخد معاني كتير قوي. هو نفسه يحترم أبوه، يحترم كل الناس الكبار طول العمر، لكن قلة الاحترام بتجرح الطفل عموما وتسيب آثار مؤذية على مدى السنين. في ساندي سكول لما يكونوا الأولاد أشقية بيعطلوا الفصل كله، ومش عارفين ناخد واحد على جنب لأن الخدام مش كتير. بصوا أحبائي، خدمة مدارس الأحد بقت صعبة، لأن الجيل ده مش غاوي خالص يقعد يسمع درس. من أول 5-6 سنين كنا بنقول من أول إعدادي، دلوقتي أنا بغير كلام، من أول 6-7 سنين العيال مش رادي إن هم يقعدوا في كلاس ويسمعوا درس. الطريقة دي مش ألذ حاجة، عاوزين يضحكوا، عاوزين يلعبوا، عاوزين يتنططوا. إحنا لازم نغير طريقتنا التلقينية دي، مش أحسن حاجة. لازم يبقى الفصل انرجيتك وانتر اكتف، ولازم يبقى فيه ضحك وفرفشه ولعب، ومع ده كله يبقى فيه الرساله اللي عاوزين نوصل. وطبعا التطوير ده مسؤوليه الجيل الجديد اكتر مننا. انتوا بس لو دخلتوا على جوجل وكتبتوا كريستيان جيمز هتلاقوا مئات من الجيمز اللي معاها ريفلكشنز روحيه. فاي درس عندك ممكن تبتدي بلعبه، تبتدي بمسرحية، تبتدي بتمثيلية، تبتدي بفيديو، تبتدي بأي حاجة، وتخلي الفصل بيتكلم كله أو بيتحرك من هم 5-6 سنين. مش لازم يفضلوا مستمعين، فكرة مستمع دي ما مشكلة. ساعتها الطفل الشقي قوي بتقل شقاوته مع الانتر اكشن. هو شقي قوي لأنه مش مستحمل يسمع 5 دقايق، هو هايبر اكتف فمش قادر يقعد. طبعا السيناريو القديم مظبوط، ان لو خادم تاني وفي ولد شقي بزياده ياخده يتمشى بيه ويحكي معاه ويدي له فصل كده درس خصوصي عشان ما يعطلش الباقيين، بس ده دايما مش دايما الحل ده عملي. طب لو عندك 3-4 هتجيب كام واحد؟ وبعدين لو تعودوا يتفصلوا عن الفصل برضو مش صح، هو لازم يبقى ضمن الكلاس كله. فالموضوع عاوز حكمة ومش عاوز استعجال، وعاوز طولة بال، وعاوز تغيير في المنهج وتغيير في الأسلوب. في الآخر لما يكون الفصل مش ناجح ما ينفعش نقول العيال وحش. المدرس الشاطر بيتقاس بالطلبة الصعبة مش بالطلبة المتفوق، مش كده؟ يعني لو انت عاوز تعمل evaluation لone of the teachers اديله فصل صعب، لكن تديله فصل كويس طب ما هو ما هيطلع عادي. الإيفاليويشن الحقيقي لأي خادم هو العيال الشقية، هل هيعرف ينجح معاهم، هيكسبهم، ورابح النفوس حكيم. سؤال أخير عشان الوقت ما يجريش مننا، إزاي لا نفقد سلامنا ونعثر وندين الآخرين في الخدمة؟ قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا. مين اللي نجعله كاذبا؟ ده سؤال تاني. ده نجعل الله كاذبا يعني، لأن لو الواحد قال أنا ما بغلطش يبقى ربنا كذب لما قال الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. فلو واحد بيقول أنا ما بغلطش يبقى ربنا كذاب. فهمتوا الفكرة؟ فاللي بيقول قدامه أنا ما بغلطش يبقى أنت بتقول له يا رب أنت غلط، لأن أنا مش محتاج غفران. طبعا ده غلط. إنما اللي بيعترف يقول له يا رب أنا غلطان، بيقول له ربنا أنت معك حق، أنا فعلا إنسان غلط لكن أنا محتاج الرحمة. فبيقول بدل ما تقول ما بغلطش قول سامحني، لأنه ما بغلطش مش هتدي غفران، لكن سامحني هتدي لك الغفران. طيب نقول ترتيلة أخيرة عشان نصحى. Thank you. في ابنك انت يا خادم يلي بقيتني، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ كلمة في ودنك انت يا خادم، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ معنى الخدمة تنكر ذاتك عشان الله يظهر قدام، ولا مصر انك تظهر تخفي يسوع وانت تبان؟ معنى الخدمة تنكر ذاتك عشان الله يظهر قدام، ولا مصر انك تظهر تخفي يسوع وانت تبان؟ قبل ما تخدم غيرك لازم تخدم نفسك انت كمان. كلمة في ودنك انت يا خادم، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ كلمة في ودنك انت يا خادم، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ مش مطلوب تخرج شياطين ولا مفسر للأحلام، لكن تبقى انجيل مفتوح مكان ما تحل يحل سلام. مش مطلوب تخرج شياطين ولا مفسر للأحلام، لكن تبقى انجيل مفتوح مكان ما تحل يحل سلام. قبل ما تخدم غيرك لازم تخدم نفسك. كلمة في ودنك انت يا خادم ياللي بقيت دمال، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ كلمة في ودنك انت يا خادم ياللي بقيت، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ اصل الخادم اصله سفير ملك في الارض صورت انت، بلاش تعمل عملك برخاء وعيش خادم بعيون لا تنام. اصل الخادم اصله سفير ملك في الارض صورة انس، بلاش تعمل عملك برخاء وعيش خادم بعيون لا تنام. قبل ما تخدم غيرك لازم تخدم نفسك. كلمة في ودنك انت يا خادم ياللي بقدم للخدام، تعرف ايه عن معنى الخدمة؟ كلمة في ودنك انت يا خادم ياللي بقدم للخدام، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة؟ مو مثل الحنطة، مش عملك تقلع في زوان، كن متواضع زي مسيح غسل أرجل تلاميذه زمان. عملك تنمو مثل، مش عملك تقلع في زوان، كن متواضع زي مسيح غسل أرجل تلاميذه زمان. قبل ما تخدم غيرك لازم تخدم نفسك. كلمة في ودنك انت يا خادم ياللي بقدم الخدام، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا كلمة في ودنك انت يا خادم اللي بقدم الخدام، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ اقولك تاني ولا كفاية؟ اصحى وفوق، كونك خادم انت مطالب بدماء غيرك وانت كمان. اقولك تاني ولا كفاية؟ اصحى وفوق من الاوهام، كونك خادم فانت مطالب بدماء غيرك. قبل ما تخدم غيرك لازم تخدم نفسك انت كمان. كلمة في ودنك انت يا خادم يا دي بس كلام، كلمة في ودنك انت يا خادم يا اللي بقدم الخدام، تعرف ايه عن معنى الخدمة ولا الخدمة دي بس كلام؟ بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اول موضوع عاوز اكلمكم فيه بعنوان الظلمة لم تدركه. كلكم حبتقولوها في صلاة بكر مش كده؟ يوحنا واحد، ولقيت انها مترجمة بترجمتين، يعني darkness did not comprehend it أو the darkness has never swallowed. يعني هي بالبلدي انه الظلمة ما عرفتش تكسب النور. والحقيقة سبق الظلمة والنور ده هو موضوعنا في الثلاث ايام دول. احنا عايشين في عالم ظلمة والمفروض ان جوانا نور ربنا، ويا ترى احنا اللي ننور اكتر ولا هم يظلموها اكتر؟ هو ده بقى السبق. احنا مطالبين ننور العالم كله، والشيطان مشغل كل رجالته، شياطين وبشر تبعوا ان هم يعملوها ايه؟ كحل، ظلمة كحل. انما الانجيل بيطمننا وبيقول لنا الظلمة لم تدركه، يعني في الاخر النور هيكسب. ده اللي عاوزين نوصل له او نعيش فيه. تعالوا نقرا النص اللي بنصليه كل يوم. في البدء كان الكلمة، كلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. البدء هنا بمعنى الازل، يعني ما فيش بداية. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. يبقى أول ذكر للنور في إنجيل يوحنا أنه مرتبط بالحياة في المسيح. الحياة في الله أو الحياة مع الله هي النور. يبقى النور مش مقصود به نور الشمس. نور الشمس ده صناعي ربنا عامله، لكن النور اللي بيتكلم عنه الإنجيل دايما هو معناه الاستنارة، معناه أن نور ربنا مليك وطالع منك. فالموضوع روحاني، ما هواش فيزيكال، ما هياش لمبة وشمعة، لا كل دي أمثلة. لكن فكرة النور بيكلم عنها الإنجيل أن ده نور ربنا جوه الإنسان. الحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة. The light shines in the darkness and the darkness did not comprehend it. الظلمة لم تدركه. بعدين يحكي كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. بعد كده نعرف أن يوحنا نفسه هو كمان نور، بس نور يعني ايه؟ كده لمحة من النور الحقيقي. عشان كده بيقول كان في واحد اسمه يوحنا مرسل من الله، جاء للشهادة ليشهد للنور. لم يكن هو النور، عشان يميز بس ان النور الحقيقي ما فيش غير ربنا، ربنا يسوع. لكن في ناس منورة طبعا، بس اللي منورين دول منورين بنور المسيح. فهو النور ما فيش غير نور واحد بس. عشان كده احنا في صلاة بكر نقول أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان. انت بقى خدت منه قد ايه النور ده؟ يا ترى انت ظلمة ولا منور؟ ومنور قد ايه؟ لأن كان في واحد منور قوي الناس افتكرته هو النور، قال لهم مش أنا النور، لا أنا مجرد ايه، صوت صارخ في البرية. جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور، كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا للعالم. كان في العالم، يبقى خلي بالكوا آتيا للعالم كأن العالم قبل المسيح كان إيه؟ كان ظلمة. مجرد المسيح دخل كأنك نورت النور. يبقى النور دخل للعالم، المسيح دخل. عشان كده عندنا تعبير من تعبيرات التجسد، عشان نشرح فكرة التجسد نستخدم تعبير إيه؟ أشرقة. أشرق جسديا يعني إيه؟ يعني المسيح ظهر زي ما النور طلع، زي ما الشمس بتشرق. فيبقى كانت الدنيا ظلمة والمسيح ظهر. ولم يكن كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا للعالم، كان في العالم، كون العالم به ولم يعرفه العالم. يبقى موضوعنا ببساطة فكرة لازم تبقى واضحة في ذهننا، الجولة الأخيرة أو الانتصار الأخير للنور. يعني احنا في معركة مستمر، معركة شخصية جوايا انا، في خناقة بين النور والظلمة وجواك طبعا، وبرانا في العالم في خناقة بين النور والظلمة. بس اول رسالة مريحة اطمن من الاخر كده، في الاخر مين هيكسب؟ النور. يعني الظلمة ليها نهاية، الظلمة لم تدركه، لكن في السكة لا، في جولات كتيرة الدنيا هتظلم جواك، هتبقى في ظلمة، هتحس في وقت انك انت النور قطع، والدنيا حواليك هتبقى ساعات ظلمة. يعني المشاكل والهموم والخطايا هي اللي قدام عينك، مش شايف نور. بس ما تخافش لان الصراع مستمر ومخلص لسه. البداية كانت قال الله ليكن نور فكان نور. الحتة دي مهمة. ليه؟ الذي خلق النور من الظلمة خلقها بأمر، أمر إلهي. إذن هتقول لي أنا عايش في ظلمة، أنا جوايا خوف، خوف ده ظلمة، جوايا شهوة، جوايا ذات، جوايا كراهية. صدقني عارف هي السيمبل آز اللي ربنا قاله في يوم ليكن نور فكان نور. هو ربنا ما قدرش يعمل كده جواك يقول ليكن نور فكان نور؟ احنا ساعات بنستصعب قوي ان الواحد ينضف لمؤاخذة في التعبير او ينور من كتر ما حاسس ان في ضلمة جواه، من كتر ما تعود على الغلط. بس خلي بالك انه لما ترجع لأصل الحكاية قال الله، يعني في قرار إلهي، في أمر. عشان كده القديس بولس خد المعنى ده وقاله في العهد الجديد بطريقة تانية، قال لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة، مش ربنا قال كده ليكن نور فكان نور من ظلمة، هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. خلي بالكوا بولس ده الحتة دي، لأن بولس اكتشف أنه كان في ظلمة كحل، هو مصدق أنه عايش كويس زي كتير مننا مصدقين أنه هم كويسين، بس هو عشان ما دقش النور فهو ما عارفش أن في طعم تاني مختلف تماما عن اللي هو فيه. بس بالنسبة لبولس كانت الحكاية قال الله ليكن نور، فجأة كده المسيح نور وفوقه وعدل دماغه وعرفه أنك كلك غلط، تفكيرك غلط، حساباتك غلط، عيشتك كلها غلط. فقال له يا رب طب اعمل ايه دلوقتي؟ قال له تعالى بقى نفتح لك عينيك من الاول ونبتدي من الاول. فابتدى بولس يدوق يعني ايه نور، فكان يتكلم كتير عن النور. اكتر اتنين اتكلموا عن النور انجيل يوحنا، او يوحنا عموما وبولس خصوصا في الرسائل. جاء في أشعياء اشاره لنفس المعنى، قال الشعب السالك في الظلمه، يقصد هنا البشر كلهم، the people who walked in darkness، أبصر نورا عظيما. يبقى عشان نبقى أولاد النور اللي هو موضوع مؤتمرنا، عشان الدنيا تنور جوانا لازم تشوف نور، لأنك لما بتشوف النور ضمنيا بقيت بتشوف كل حاجة صح. لو أنت مش شايف نور الشمس مثلا أنت مش شايف أي حاجة، شايف خيالات بالعافية لو شفت. لما بيطلع النور بتعرف تشوف. أبصر نورا عظيما الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. تعالوا نتابع القصة من الأول. في زمن ما قبل المسيح، قبل ربنا يسوع، كانت الحالة إيه؟ كانت الحالة ظلمة قوي، لأن حتى الناس اللي المفروض معاها شمعة كده تنور هم نفسهم كانوا ظلمة. الهيكل، الكهنة، اليهود، الكتبة، الفريسين، دول كلهم رجال المفروض رجال الله محسوبين على ربنا، بس كل دول ضلمة، كل دول ماشيين غلط. فطبعا فترة كانت صعبة قوي قبل المسيح. تلاحظوا كمان في التاريخ ان اخر فترة قبل المسيح حوالي 400 سنة من ملاخي ليوحنا المعمدان ما كانش فيه انبياء، فكانت الناس شرقانة قوي لحد ينور، لحد يقول فين الحقيقة. يعني كان الأنبياء بيجوا بيسلموا بعض، تلاقي أشعياء وراء أرميا وراء حزقية وتلاقيه مع بعض. أشعياء كان في زمن وعموس وهوشع، يعني ما كانش ربنا بيسيب شعبه من غير حد ينور كل فترة، إنما من كتر عندهم سابهم فترة فبقت ظلمة فظيعة بقى، خلاص ما حدش يسمع كلام ربنا، الدنيا طفت خالص، ماتت خالص روحيا، إلى أن ظهر يوحنا المعمدان. عشان كده يوحنا عمل نهضة روحية سريعة جدا، لأن الناس شرقانة قوي. الناس الشعب الطبيعي على فكرة بيميز، بيميل للنور، زي إيه اللي بيمشي على النور ده، بعض الحشرات تطير تروح ناحية النور كده. فالبشر كمان لما يلاقوا حاجة صح يجروا وراها، جواهم حس كده يقول لهم هو ده الصح. فبالرغم أن المعلمين اليهود كانوا بيقولوا ما حدش يروح ليوحنا المعمدان، كل الشعب كان بيطلع ورا يوحنا. ليه؟ لأن في نور، حاسين أن الرجل ده صح، حتى لو الكبار بيقولوا لا غلط، لا هما الكبار دول كذابين، دول بتوع الظلم. عشان كده ربنا يسوع بنفسه شاهد ليوحنا المعمدان وقال كلمة جميلة قوي. طبعا دي بقى أساس فكرة أولاد النور، قال على يوحنا كان هو السراج الموقد المنير. It was the burning and shining lamp. ما عشان كان زمان ما فيش كهرباء. فأي حاجة shining should be a burning الأول. يعني عشان الواحد ينور لازم يبقى بيتحرق من جوه شوية. ما فيش شمعة بتنور ما بتدوبش. لازم وهي بتنور لازم تدوب. فعشان كده دي رسالة لينا كلنا، لو عاوز تنور لازم تتعب ولازم تستهلك ولازم يحصل لك البيرنينج ده من مشاكل من متاعب من إحباطات من وماله، بس في الآخر هو ده اللي هيطلع النور. وأنتم أردتم، ده كان بيكلم اليهود بعد ما مات يوحنا بعد ما قتلوه، قال لهم أنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة، يعني مش مستحملينه أكتر من ساعة، خلصتوا عليه بسرعة، لأن أحب الناس الظلمة إيه أكثر من النور. فلما يوحنا كان بيشاور على الحق أو الحق بيوجع، النور بيفضح الظلمة، الكلام الصريح قوي لمؤاخذة في التعبير بيعري الحقيقة، بيكشف للناس يا ده احنا وحشين قوي. طب ومال؟ وانت لازم تعرف كده عشان تتعالج، لكن لما تفضل تغطي طب ما انت عمرك ما هتتعالج. في زمن مثلا الطوفان، وقت الطوفان قيل في الكتاب انه فسد الانسان تماما، ما عادش في بني آدم يعرف ربنا ومركز في ربنا، إنما كان في شخص في نور، نوح وعيلته. شوفوا بقى بصيص من الأمل كده. في زمن مثلا الوثنية، كل العالم بقى وثني، ربنا اختار إبراهيم في نور. في زمن العبودية كانت الدنيا ظلم خالص، المصريين صعبين والعبرانيين كمان ونسيوا ربنا، اتولد موسى. فمين فكرة النور يضيء في الظلمة والظلمة إيه لم تدركه، يعني بالرغم أن الدنيا ظلمة قوي دايما يطلع أمل، دايما يبقى فيه نور. والإنجيل دايما يحكي بالطريقة دي، أن وسط ما الدنيا تبقى ملقبطة قوي توقع أن فيه نور. وقت ما كان يوسف مسجون والحكاية ملهاش أمل وما فيش باب يطلع منه، فرعون يحلم حلم مخصوص عشان يطلع يوسف وتتعدل كل الأمور وتتوزن. وقت شمشون ما تعمى من كتر الظلمة اللي كانت في حياته وصل إلى العمى، بقى فيه بصيص نور صلاته توبة قبل ما يموت، بس رجعت شمشون تاني رجل الله وحطته في الإنجيل كقديس. بالرغم أن شمشون ممكن تقول ده حياته ظلمة، ده انتهى نهاية وحشة، ده لخبطة كتيرة، ده تعمى من كتر اللخبطة، لا كان فيه نور في الآخر والظلمة لم تدركه. فكرة بقى حب الناس الظلمة، الموضوع ده جميل، لأن احنا عايشين في عالم مظلم، ولو طلعنا بس بالفكرة دي صدقوني يعني يمكن تغير أسلوبنا في التعامل مع البشر. احنا ساعات بنبص للدنيا كأنها واو، يعني حاجة كده ايه براقة، يعني ناس علماء وناس مفكرين وناس سياسيين وممثلين السينما والرياضيين المشهورين والمليارديرات، الحياة كل ده ظلمة، كل ده ظلمة. احنا هو الشيطان بيحب يعمل البريق ده، لكن في الآخر كل ده جزء من الجحيم وجهنم، الاكستنشن الطبيعي بتاعه كده. انا مش بقول كل الناس وحش، بس بقول السكة دي والإخراج ده كله والبروباجندا اللي عاملها الشيطان، اللي عاوزة كل الناس، كل واحد بيشتهي يبقى واحد من دول، يبقى سياسي مشهور، يبقى غني، يبقى عالم كبير، يبقى مفق مش عارف ايه. هو الحقيقة كل ده ظلمة. وأحب الناس الظلمة أكثر من النور. فين بقى اللي بيفكر في ربنا، يفكر في الناس ويعمل الخير ويعمل الرحمة، دول بيقلوا مش بيزيدوا. بيقول هذه هي الدينونة، النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. يعني هما مبسوطين من اللي بيعملوه، فمش عاوزين حد يشاور لهم اللي بيعملوه غلط. عشان كده تلاحظوا أغلب الفئات اللي أنا بقولها دي يفكروا في كل حاجة إلا حاجة واحدة، عارفين إيه؟ الموت. يحبوش يفكروا في الموت، لأنه لو فكر في الموت كل التماثيل دي هتنهار. إيه قيمة الساينس؟ هو العلم هيمنع الموت، والفلوس ما بتمنعش الموت، والشهرة ما بتمنعش الموت. فتلاقيهم ايه، لا مش هنفكر في الموضوع ده، فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. كل من يعمل السيئات يبغض النور. اللي بيعمل الغلط ما بيحبش النور. في ناس ما بتحبش تسمع كلمة الحق، ليه؟ لأنها بتقول له أنت عايش غلط، وهو مش عاوز يسمع كده. الأغنياء مش عاوزين يسمعوا كلمة أنت أناني. في ناس بتموت من الجوع وأنت عمال تزود في الفلوس، هو مش عاوز يسمع دي. في شاب عايش في الخطية مش عاوز يسمع أنت واقع في زنا، لا ده مش زنا، أنا حر في حياتي، ومش عاوز يسمع. ليه؟ لأن الذي يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور، ما بيروحش للسكة اللي فيها النور لألا توبخ أعماله، كلام هيوجعه. أما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. إذن الرسالة الأساسية اللي عاوزين نراجعها، النور في الآخر أقوى. افتكروا المعنى ده، أنه لو القاعة دي كلها ما كانش في حد وكانت ظلمة ودخلت شمعة، شوفوا القاعة ضخمة إزاي، شمعة تدخل في القاعة دي تعمل فرق كبير، مش كده؟ يبقى بالرغم أن الظلمة بتبان أنها حاجة ضخمة قوي، إنما أصغر نور بيعمل فرق، لأنه الظلمة ملهاش كيان في ذاتها، هي غياب النور، هي ببساطة كده. لكن النور له كيان، له قيمة حقيقية في ذاته. يقول أنتم من الله أيها الأولاد وقد غلبتموهم، لأن الذي فيكم، ربنا اللي فيكم، روح الله اللي فيكم أعظم من الذي في العالم. يبقى الشيطان اللي مالي الدنيا أقل وأصغر وأضعف من ربنا اللي في ولاده. حتى لو الفلوس معاهم أكتر، لو السلطة أكتر، لو الصوت اللي هناك أعلى، لو الإعلام هناك أكتر، لو الفلسفات هناك أكتر، كل ده صوت صوت صوت، لكن الحقيقة مين اللي أقوى؟ اللي في ولاد ربنا، حتى لو كانوا أطفال صغيرين. نفس المعنى قال لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين معه. الذين معنا دول مين؟ ساعات يكونوا غير منظورين، ملائكة وقدسين. لما المسيح له المجد جت ساعته وجم يمسكوه، خلتوا بالكم مسكوه امتى؟ مسكوه بالليل ومسكوه في الضلمة. فقال لهم كده، قال لهم انتوا ليه ما جيتوش في الهيكل؟ ليه ما جيتوش بالنهار؟ إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا علي الأيادي، ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. انتوا زي الحشرات، تحبوش غير الضلمة، ما تشتغلوش في النور. إنما ربنا يسوع لما صلب، صلب في النور، والدنيا زي ما تقولوا خافت منه وتراجع. ببساطة كده، طب أنا جوايا ضلمة، جوايا خطية، جوايا تعب نفسي. أنت عارف أن الصلاة زي الشمعة أو زي النور، النور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. يعني أول تطبيق هناخده، مهما كان حجم المشاكل عندك أو حجم الخطايا اللي في حياتك، أصغر صلوة من قلبك تغلب، تغلب كل الفوران اللي جواك أو براك. يبقى صلاة التوبة أقوى من ثقل الخطية. الشيطان وراء الخطايا، والخطايا بتبان فظيعة. لسه كان عندي شاب بيقول لي أنا عامل ريكورد في كل الخطايا الصعبة، في الزنا وفي الإباحية وفي الشذوذ وفي الإدمان، ريكورد. قال لي أنا بقالي أسبوع بصلي بدموع وعندي إحساس غريب إنه كل ده ملوش طعم عندي دلوقتي، ومش مصدق نفسي. أنا عارف إنه الأديكشن صعب جدا حد يطلع منه، بس أنا I feel like إنه مش محتاج. ما كنتش مصدق انه مجرد الصلاة تخليني كل ده اللي بقاله سنين يقع ويتكسر. ربنا يعينه ويكمل. بس هي فعلا الحقيقة كده، النور يضيء في الظلمة والظلمة لا تدركه. يعني لما النور يدخل الظلمة تكش وترجع لورا. وده ايماننا ان مفيش حاجة اسمها ملهاش حل، ومفيش خطية اسمها ملهاش غفران، ومفيش يعني حياة مظلمة ملهاش في الآخر أمل. لا، النور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. لما جت المرأة الخطية مش عارفة تقول إيه، ولا تعد كم خطية، ولا تقول كم سنة عاشت في الفساد، ولا إيه معلوماتها الدينية، هي ما عرفتش غير تبكي بس. إنما شوية الدموع اللي جت على رجلين المسيح سمعت بهم أجمل كلمة: اذهبي بسلام، إيمانك خلصك. ليه؟ لأن النور أضاء والظلمة لم تدركه، كل اللي فات مات وكله اتشال، وما بقتش حتى عاوزة تعمل كده تاني. في تغيير حقيقي، في انتصار حقيقي، في قوة بجد في النور الخارج اللي بيجي ده من خلال الصلاة والتوبة. العشار لما بيصلي، العشار مكسوف يبص فوق، العشار كل حياته غلط، وبعدين قال جملة: ارحمني يا رب لأني خاطئ. النور يضيء، الجملة دي نورت، النور عملت الأون. لما رفعت الصباع ده أون، كل الظلمة وقعت. نزل مبررا. مبررا يعني ايه؟ يعني محسوب بار زي ابونا ابراهيم. ما هي نفس الكلمة قالت: آمن ابراهيم فحسب له برا. طب والظلمة دي كلها والعيشة اللي فاتت دي كلها واللخبطة دي كلها خلاص انتهت. ليه؟ لأن الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا. نور يبقى نور، خلاص ربنا قال أنا مسامحك، يبقى اللي فات مات كله وفي نور دخل. تعبير جميل قوي يقوله أشعياء عن ربنا. أشعياء من أكتر الناس اللي يصوروا لنا ما يدور داخل الله، قلب الله، إحساسات ربنا إيه. فربنا بيعاتب شعبه بيقول له: ما اشتريت ليش قصب. قصب يعني إيه؟ العيدان اللي كانوا ساعات يولعوا بيها الذبايح. ولا اشتريت لي بفضة ذبايح، يعني مستخسر فيه، مستخسر فيا فلوسك يا ابني. بل استخدمتني بخطاياك. تعبير صعب قوي. يعني الحياة كلنا إلى حد ما ينطبق علينا التعبير ده، احنا بنستخدم ربنا. Abusing the mercy of God. أتعبتني بأثامك. دايما الواحد يتصور ان بعد الجملة دي بقى ربنا يقول ايه؟ انت كده ايه؟ مصيرك الهلاك. نفاجأ بالنور بقى. بصوا النور ده: أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي. يعني إيه؟ ومع هذا، مع كل اللي عملته، مع كل اللي لخبطته ده، مع الظلمة الكحل اللي في حياتك دي، عاوز أقول لك حاجة حلوة: أنا مسامحك وكل اللي عملته تشال. أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي، يعني بحبك، عشان بحبك مستعد أسامحك وخطاياك لا أذكر. هنا مين اللي يكسب؟ رحمة ربنا ولا كمية الشر اللي في حياة الناس؟ لا، رحمة ربنا تكسب. في ناس مستبعدة خالص دخول السماء. أكتر من حد يجي يقول إيه؟ مش معقول، مش منطقي بعد كل حياتي دي أدخل السماء. هو فعلا مش منطقي ولا معقول، بس هي ربنا كده. النور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. النور ده رحمة من ربنا، حب إلهي، حب ربنا يكسب شر الإنسان، فما تفقدش رجاءك أبدا. كمان المعنى ده ينطبق على موضوع الكنيسة نفسه. الكنيسة هي المنارة، هي المسؤولة عن إنارة العالم. كنيسة امتداد المسيح اللي قال أنا نور العالم. قدامها عالم ضخم جدا مظلم، عالم يا جماعة 7 مليار، مش عارف أقول إيه، يمكن 6 مليار مظلمين أو أكتر، حاجة تخوف على فكرة. إنما ستيل في أمل. ليه؟ هما لما قتلوا استفانوس الناس افتكرت إن الظلمة كسبت، لأن استفانوس ده قديس عظيم ولسه في أوله، ووجع قلب إن واحد زي كده يموت في الوقت ده. طب وإيه اللي حصل؟ لا، الظلمة لم تدرك، كنيسة زادت وامتدت وانتشرت والكرازة جريت. في الوقت اللي افتكروا ان هم غلبوا، لا، هم ما غلبوش، الظلمة ما بتغلبش، دي جولة صغيرة لكن بعدها في نور. لما قتلوا ماري مرقص في مصر، هل انتهت المسيحية في مصر؟ بدليل انتم موجودين اهو. هل لما أريوس وصل انه اقنع الامبراطور في العالم، الامبراطور المسيحي بقى أريوسي، ده كان انتصار فظيع للظلمة. طب اللي حصل ايه؟ الظلمة لم تدركه، النور كسب برضه، والأريوسية وقعت قدام الأثناسيوسية أو قدام التعليم المستقيم. احيانا تيجي لحظه كده الواحد يبقى مخنوق من كتر الظلمه. اكيد جالكوا الاحساس ده في وقت انك انت ايه محاصر من اما خطايا بلا عدد واما مشاكل بلا عدد، فتحس بالظبط زي ايه حاجه حجر على قلبك كده، ظلمه من كل ناحيه. يعني احساس ده جه لواحد زي ايليا النبي لما قال له من كل حاجه، يعني كل حاجه باظت، قتلوا انبياءك، هدموا مذابحك، بقيت أنا وحدي وهم كمان يطلبون نفسي. فهنا تحس إيه الظلمة من كل ناحية. فلقى ربنا بيقول له نو، في نور يا حبيبي، نو، أنت مش شايف، أنا أبقيت لنفسي 7000 ركبة لم يحنوا، لم تنحني لبعل، وفم لم يقبل. فهو بيكلم عن مئات الآلاف، مش مهم العدد، مش مهم، 7000 ركبة دول أقوى تأثيرا، بدليل أنه لسه في نور في العالم. تعبير جميل جه في صمويل 1:3، في وقت صمويل لما كان طفل كانت في فساد فظيع، أنتوا عارفين عالي الكاهن عياله خربوا الهيكل خالص، خلوا في زنا جوه الهيكل، وصلت لهذه الدرجة وما بقاش في حد محترم الهيكل ولا العبادة اليهودية، والناس قالت البعد عنهم أحسن، البعد عن مكان ربنا وبتوع ربنا ده أحسن. فبيقول قبل أن ينطفئ سراج الله، على فكرة التعبير ده حرفي وروحي، حرفي يعني كانوا بالليل قبل ما يناموا يطفوا أو يهدوا النور، لكن هو روحيا مقصود بها خلاص النور خفت خالص خالص، إنما أتاري في مين بقى؟ في صمويل جاي، وصمويل هيرجع النور تاني. وصمويل مضطجع في هيكل الرب، أن الرب دعا صمويل فقال هأنذا، وابتدى النور يرجع تاني. يعني مع الظلمة اللي جات مع عالي الكاهن وقبليه زمن من الظلمة، يعني ده تدهور عبر عشرات السنين، طلع صمويل كده في وسط جيل كان مظلم. نفس المعنى جه في أشعية 6 لما المسيح ظهر لأشعية من ظهورات الجميلة، وبعدين لقى الملائكة بتقول قدوس قدوس، وقال ويل لي أنا هلكت أنا إنسان نجس الشفتين. وبعدين قال له روح للناس دول قال لهم تسمعون سمعا ولا تفهمون، تبصرون إبصارا ولا تنظرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظوا. فقال له إلى متى أيها السيد؟ يعني هيفضلوا ضايعين كده على طول؟ يعني مفيش فايدة في الشعب خلاص؟ لأن الرسالة للمسيح قالها الأشعية كانت رسالة تخوف، يعني تسمعوا قد ما تسمعوا ما فيش فايدة، وتشوفوا قد ما هتشوفوا من معجزات ما فيش فايدة. فكلام يخوف، يعني فعلا الضلمة كذبت بقى، يعني ينفع نقول ما فيش فايدة؟ فهو بيقول له كده أقول ما فيش فايدة يعني إلى متى؟ قال له بص، المدن هتخرب والأرض كلها هتخرب وتقفر ويكسر الخراف وسط الأرض، لكن أقول لك حاجة، لو فضل عشر يعود ويصير للخراب، ولكن كالبطمة والبلوطة التي وإن قطعت فلها ساق. يعني إداله تشبيه لطيف هما فاهمينه، لما كانوا يقطعوا الشجر الضخم قوي ما يجيبهوش من جذوره، ما يقدروش على الجدر، الجدر ده بيبقى ماشي تحت الأرض 3-4 متر 10 متر، فكانوا بالبلطة يقطعوا بس يسيبوا حتة كده. الغريب أن بعض الأشجار دي الساق الصغير ده يجوا بعد 20 سنة يلاقوا طلع شجرة تاني. فقال مع كل الخراب ده بيفضل ايه؟ ان قطعت لها ساق، النور يضيء في الظلمة. فاهمين المعنى؟ لسه في امل. اوعى تقول مفيش فايدة، اوعى تقول خربت وخلاص، لا مفيش حاجة اسمها كده، دايما هيبقى في صمويل قبل ما يطفي سراج الله، دايما هيبقى في حبيب جرجس لما الكنيسة تبقى ايه ماشية في اتجاه ظلمة. لا، ربنا ما بيسيبش شعبه ولا كنيسته. تعالوا نختم ونقول ايه، لا تجعل الظلمة تدركك. يعني انت في حياتك ممكن تسيب الظلمة تكسب او النور يكسب، ده اختيارك على فكرة. ما تبقاش زي الناس اللي تقال عليهم احب الناس الظلمة اكثر من النور. لا، ما تسيبش الظلمة تدخل قلبك، هي ممكن تبقى من بره بس ما تجيش جواك. اهرب لحياتك مع يوسف العفيف. في جيل يوسف ما كانش في حد يعرف حاجة اسمها العفة والطهارة والنقاوة وضبط النفس. خليك انت بقى النور ده، لأن يوسف النور الصغير ده نور مصر كلها، نور العالم في ساعته. لكن هو كان وسط الدنيا عملة نادرة قوي. اصرخ مع اللص اليمين حتى في النزع الأخير، لا تترك الظلمة تدركك، يعني ما تسيبش اليأس يدخل قلبك، ما تسيبش الخطايا تكسرك، ما تسيبش الإحباطات تجيب آخرك. لا، اللص اليمين لم يستسلم، في آخر لحظة قال اذكرني يا رب والظلمة لم تدركه. خد قرار بالتغيير مع زكا حتى لو كان القرار غريب أو اللي انت بتقوله ده عجيب قوي. قريب برضو كان في شخص كده بيكلمني، راجل فوق 80، وبعدين قال لي بص حياتي كلها بعيدة عن ربنا، مفيش حاجة عدلة، في حاجة واحدة أعرف أعملها دلوقتي، عاوز أسيب كل فلوسي للفقراء يمكن بيها أقف قدام ربنا. قلت له مش حاوز تسيب ولو جزء حتى، يعني زي ما الناس بتفكر أنا عاوز أمتحنه. يعني في ناس ساعات على كبر تقعد تفكر إيه لزوم الخارجة ولزوم المدفن ولزوم مش عارف إيه. قال لي لا، مش عاوز أسيب حاجة خالص، أنا خدت أكتر من حقي وأنا عاوز كل اللي فاضل يروح للفقراء قبل ما أغمض عيني. هنا هو بياخد قرار غريب وجريء، وملايين على فكرة، يعني مش واحد بيسيب 2000 جنيه مثلا، إنما الحقيقة هو بيسيب النور يدخل حياته ولو في آخر لحظة. الظلمة لم تدركه، يعني ده كان ملك الشيطان 80 سنة، وبعدين برضو الشيطان ما كسبش، على الآخر النور دخل. إذن دايما ربنا عارف بيتصرف مع أولاده إزاي، لأن الظلمة لا تدركه. انسى اللي فات لأن اللي فات مليان ظلمة، بس تمسك إن اللي جاي يبقى فيه نور. انسى ما وراء وأمتد إلى ما هو قدام، خليك متمسك إن حياتك يبقى فيها نور والظلمة لا تدركه. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.